الحمد لله الذي أكرمكم بأنوار العلم الموروث عن المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فتسلسل في القرون من آبائكم وأجدادكم حتى وصلتكم الآثار، فكان منها قيام هذه الشؤون فيما بينكم في السر والإجهار من حسن الالتجاء إلى العزيز الغفار جل جلاله وإرادة اكتفاء الآثار لحبيبه المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واللجأ إلى الله في كل رخاء وفي كل شدة، والاستناد إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، والإتيان إلى رحاب الطلب والسؤال منه جل جلاله من الأبواب التي أحب أن يؤتى منها جل جلاله، من ذكر أو من صلاة أو من دعاء أو من صلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أو من مديح يمدح به محبوب الله جل جلاله الذي يسترضى الذي أحبه ويسترضى الذي اصطفاه، ومن يجهل أنه لا يمدح محبوب لملك ولا لصاحب مكانه إلا وكان مدح المحبوب خير وسيلة لعطف ذلك الملك ولالتفاته ولعنايته ولرعايته بذلك المادح، وكان المدح من هذا المادح إعلان ولاء كامل لحق الذي اصطفى ذلك، فالفهم إنما يعظم المصطفى بعظمة مصطفيه، فإذا كان هذا مصطفى الرحمن رب العرش فعظمت اصطفاؤه بعظمة الذي اصطفاه جل جلاله وتعالى في علاه، وبسر هذه العظمة كان ما كان مما دعينا إليه على لسان القرآن وعلى لسان السنة من ربط شؤوننا به عليه الصلاة والسلام، بل نفي المحبة لله سبحانه وتعالى عن المنقطع عن هذا الجناب في الاقتداء والاتباع والاهتداء والآداب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالحمد لله على امتداد هذه الخيرات إليكم ووصولها من الأبواب المباركة أبواب أهل العلم والخير فيكم، وثبتكم الله ووسع لكم آفاق العلم النافع الذي به الارتقاء إلى المقام الرافع، والعلم النافع الذي يجمعك على الله، وإنما يجمعك على الله سبحانه وتعالى أسرار الخشية منه، وإنما تكون أسرار الخشية من الله تبارك وتعالى بآثار معرفة، والمعرفة بأسماء الله وبصفات الله جل جلاله إذا انبسط بساطها ومد سماطها أخذت كلية الذي بسطت له، فإذا أخذت الكلية إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه بدا له من عظمة هذا الإله ما ينحل به أسره عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، وانحلال هذا الأسر الذي يوجب السرور الدائم بالحق الدائم جل جلاله وتعالى في علاه شؤون حقائق العلم أو مفادات العلم أو ثمرات العلم الذي هو نافع، وهذا العلم الذي هو نافع أشار إليه وقال والعلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال، وقديما قالوا ما إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل، ويصير يعيش مجادل ليله مجادل نهاره مجادل، يمشي وهو يجادل ويقعده مجادل، يصلي وهو مجادل، يقوم في حضرة الله تعالى يخاطب الله ولكن قلبه مجادل ذا ومجادل ذاك، ويقول كذا ويقول كذا، وفي الحضرة يظن نفسه في حضرة الله وهو مقطوع عن الأدب مع الله عن الحضور مع الله، وليست هكذا تكون الحضرة ولا الحضور فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول جل جلاله وتعالى في علاه، وهكذا يبقى هذا المقطوع بعيدا في بانقطاعه، وربما سولت أو زينت أو خيلت أو أوهمت نفسه له أنه وأنه وأنه، وذلك باب من أبواب العجب ينفتح على العباد، وهو أدق من الرياء، والرياء أخفى من دبيب النمل. فالرياء في قلوب بني آدم أخفى من دبيب النمل على الرمل أو على الصخرة، وأخفى منه هذا الرياء الذي يعلق بالقلوب، لكن أخفى من الرياء العجب. فقد يتطهر متطهر من الرياء وتبقى ذرات العجب فيه تقطعه عن الرب سبحانه وتعالى الذي قال أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. وصاحب العجب مقطوع عن انكسار القلب من أجل الله جل جلاله وتعالى في علاه، وإن ادعى ذلك بلسانه فإنما يستشعره بباطنه من أفضليته أو مكانته أو شهود المن لا يمنع انكسار قلبه من أجل الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا أقبل بعض المنتمين للعلم على الإمام أحمد الرفاعي مع جماعة من أصحابه وأخذوا يقولون له يا فاعل يا تارك يا مضيع يا مدعي يا كذا يا كذا، ويسبونه سب. ومنعوا من التلامذة والأصحاب استعدوا لأنه يترفوا أهداهم وأسكتهم، وأقبل على هؤلاء قال لهم أنتم أسيادنا وأنتم أرباب علم وأنتم أرباب المعرفة ومن حقكم تدلونا وأن ترشدونا، وخذ قبل أيديهم وأرجلهم حتى خجلوا على أنفسهم وحتى سكن ما كان بهم يجدونه. ثم أخذ يلاطفهم ويستنصحهم ويسترشدهم كأنه طلبه من طلبتهم، ولو قيسوا إليه في العلم لم يساووا شيء ولا في المعرفة. فلما انصرفوا التفت لأصحابه وقال مثل هؤلاء يسدون ثغرة من ثغرات الدين يكفون بها شرعا الأمة، ونحن أحق أن نتحملهم من غيرنا، فإذا بدا لهم مثل ذلك فلنستوعبهم بمثل هذا ولنأخذهم، ونحن أحق أن وإن لم يكن فينا هذا فلسنا بأهل طريقة ولسنا بأهل مسلك ولسنا بأهل تصوف ولسنا بأهل تربية ولسنا بأهل تزكية إذا ما بدا منا مثل ذلك. وهكذا استوقفه يوما مرض كلب من الكلاب فقعد يداوي تحت خارج البلد، وما انصرف حتى كان يتولى إبعاد الأذى منه وفي من جرحه وتصفيته له حتى تماثل للشفاء واستطاع المشي ودخل إلى البلد. فحبس نفسه أسبوع على مداوات كلب من الكلاب لما يجد قلبه من الرحمة، فإذا حدثت أن الله أبرز له آية عند المزيارة أو غيرها ما تستغرب هذا، هذا سلك في طريق أنت ما عرفته وأنت بعيد عنه، هذا صاحب مذاقات. وإيش في جانب فضل الله سبحانه وتعالى أن يظهره على من انكسر قلبه من أجله، ما عاده إلا اليد النبوية. ذا ربك في الحديث القدسي يقول أنا عند المنكسر قلبه، ما عاده اليد وحدها، أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي. وفي مثله يعاتب الله سبحانه من يعاتب في القيامة ويقول كما جاءنا في حديث مرضت فلم تعدني وكيف أعودك أنت الله رب العالمين ولا تطرقك الأعراض، يقول عبدي فلان مرض فلم تعده أما تدري أنك لو عدته لوجدتني عنده، أما تدري أنك لو عدته لوجدتني عنده. ما أعجب هذا الخطاب الذي جاءنا من محمد صلى الله عليه وسلم، ينبئنا عن أدب نتأدب به في الحياة قبل أن يأتي يوم الميعاد والواحد منا يقع له عتاب من رب الأرباب جل جلاله. والعتاب بالنسبة للأرواح ألم شديد دون العذاب، والعذاب فوق ذلك، لكن العتاب نفسه لما يصدر من حضرة الجبار سبحانه وتعالى فإن الأرواح لذلك تتألم ألم شديد. حتى لما سمع في بعض القرى من بعض الأموات أنين في القبر واستمر إلى سنة، رأى بعض أهل البلدة كان يقول له كنت في عذاب، قال لا ما كنت في عذاب. فإيش أظهر الله إلى عالم الدنيا والحس وعذاب القبور محجوب عن الناس ما يشوفونه وظهرك الله عبرة، فلما هذا الأنين؟ قال من العتاب، كنت أعاتب على كلمة خرجت مني في غير محلها، استهزأت بها في على مجلس ذكر فلي سنة أعاتب وما انتهيت إلا بعد سنة، وما تسمعونه من أنين روحي فذلك من ألم العتاب، هذا من ألم العتاب، فكيف بالعذاب وراء ذلك والعياذ بالله تعالى. وأنت تعلم أنه إذا استقامت فطرتك وكان صاحب منزلة عندك أعطاك كلمة واحدة عاتبك بها، كيف يكون حالك؟ وكيف يعتلج في ضميرك ويعتصر ألم على مثل هذا؟ وكيف وصلت إلى هذا الحال؟ فدع هذا كله إلى رب الأرباب. خاطب عبده بخطاب العتاب، كيف يكون الحال؟ فنسأل حق ربنا يصفح عنا ويعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وبأسرار هذا العلم الذي فيكم بقيتم على مثل هذه الطريقة من الاجتماع على ذكر الله وقراءة مثل فصول البردة وإنشاد مثل هذه الإنشادات والتوجه إلى الله فيما ينزل بكم أو بمن حواليكم أو بالأمة عموما، لأن الأمور منه وإليه جل جلاله. وكم اغتر قوم من الناس بالأسباب حتى انقطعوا عن ربهم سبحانه وتعالى. ولا حرج على أحد أن يقوم بسبب، ولكن بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون السبب على وفق الشريعة المطهرة وما أباحته، لا يخرج به عن حد من حدود الشريعة، لا يخرج به عن أدب من آداب الشريعة، فضلا عن واجب من واجباتها. الأمر الثاني أن لا يركن إليه بقلبه ولا يعتمد عليه ولا يستند إليه ولا يظن أن له أثرا بذاته. قط 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 قط. فبهذين الأمرين يمكن أن تزاول الأسباب، ولكن أن تدخل في الأسباب على وجه ينكره عليك علم الشريعة المطهرة، فتلوي أعناق النصوص من أجل تبلغ إلى غرض من الأغراض، فتتجاوز الحد فيما حرم الحق سبحانه وتعالى عليك وفيما نهاك عنه من حرمة مال أو دم أو عرض، فما يكون هذا قيام بالسبب على وجه يرضي الرب جل جلاله، بل أن تقع بذلك في شبهة ونحو. فإذا أيقنت من علم الشريعة أنه أمر حسن بحكم بنظر الشرع مباح لا ريب عليك فيه، فانتبه من قلبك لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه ولا يركن إليه، وإلا وقعت في الحرج الثاني. فإنما فتن الله العبادة بهذه الأسباب ليميز بين أهل الصدق وأهل الكذب، وليعلم المؤمن من المنافق، ولأجل يختبر القادر على السبب في حاله الفطري الطبيعي أن يقوم بما يقدر عليه، حد ولا يحمله شهود رؤية الفعال سبحانه وتعالى عن إضاعة شيء أناطه به أو علقه به من قدرته. وليمتحن أيضا القائم بالسبب أن لا يعتمد عليه ولا يستند إليه. وترى أكثر الدائر بين الأمة اليوم في فتنتهم بالأسباب، حتى لكأن المتوهم منهم يتوهم أن قيام أمره في الحياة لا يقوم إلا على الدولة الفلانية أو الجهة الفلانية أو المكان الفلاني، وحقائق لا إله إلا الله ضاعت من بينهم في تفكيرهم أو في قيامهم بشؤونهم. وحقائق الله أكبر، وحقائق ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وحقائق إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. حتى مكن ذلك منهم عدوهم أن يشغل هذا بهذا وهذا بهذا، وأن يثير هذا على هذا وهذا على هذا، وأن يغري هذا بهذا وهذا بهذا. وربما أعادوا ما كان اليهود يعملونه في المدينة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأوس والخزرج، وناس يدعون ولا هؤلاء وناس يدعون ولا هؤلاء، وليس في بني قينقاع ولا بني النضير ولا بنو قريظة من يوالي الأوس ولا من يوالي الخزرج، ولكن فيهم من يضحك عليهم، فيهم من يخدعهم، فيهم من يثير الفتنة والشقاق بينهم. فصاروا على مثل ذلك الحال يثيرونهم ويغرونهم ويثيرون الشقاق بينهم، حتى جاء نور محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام وجاء الإيمان، حتى اغتاظ من اغتاظ من اليهود يوما وهو مار، والأوس والخزرج يتحدثون تحدث المتآخين المتوادين المتحابين. وتذكر تاريخه كم كانوا يقضون من غرض بالتفريق بين هؤلاء ويصلون إلى أغراض، واليوم صاروا بهذه الصورة. فاغتاظ وذهب إلى بعض أصحابه يطلب منه أن يدخل بين القوم وأن يثير بينهم ذكر بعاث وأن يتوصل إلى إثارتهم بذلك، فدخل بينهم ولم يزل يذكرهم شيء فشيء حتى تذاكروا الأمر وحتى ثار ثائرهم. وإذا بقائلهم يقول يا للأوس والثاني قال يا للخزرج وبلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم يقول دعوها فإنها منتنة أو تفعلونها وأنا بين أظهركم فذكرهم فآبوا ورجعوا فأخذ يعانق بعضهم بعض وتعانقوا مع بعضهم البعض وثابوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحال القائم في حقيقة الإسلام وما يجب عليه أن يكون المسلمون وفي حقيقة عدوهم وما ينبغي أن يتعاملوا به مع هذا العدو. فأما إذا التجأ هؤلاء إلى هؤلاء وهؤلاء إلى هؤلاء وأرادوا أن الأعداء يفصلوا بينهم وأرادوا أن الأعداء يوصلونهم إلى مقاصدهم فما جعل الله الوصول إلى مقاصد تتعلق بنصرته ونصرة رسوله على يد فاجر ولا على يد كافر ولا على يد خبيث. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم الذي عرض نفسه عليه صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى الغزوة وكانوا في ظاهر الأمر في حاجة إلى من يقوم معهم وفي حاجة إلى الإمداد بالقوة والرجل كان صاحب حرب وكان صاحب قوة وكان صاحب شجاعة حتى فرح بعض الصحابة لما أقبل وعرض نفسه على النبي وقال إن يريد أن أقاتل معك وأخرج. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول؟ قال لا. قال إنا لن نستعين بمشرك وأنا لا لن أستعين بلفظ لن في صحيح مسلم أنا لن أستعين بمشرك صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبل هذا معه مشرك واحد في قتال على كفار محاربين. والآن يذهب إلى عند المشركين يقول تعالوا على أخوي قتلوا أنا وإياكم والثاني مع الثاني يقول تعالوا يا مشركين على أخوي الثاني قتلوا أنا وإياكم فإلى أين ينتهي الأمر وكيف تكون العلا من هؤلاء تأتي النصرة للحق أو تأتي النصرة لرسول الحق؟ لكن إذا نور العلم ضاع على الناس ومع نور العلم نور الذوق واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. نسأل الله أن يجعل لهذه العلوم أبوابا إلى قلوبنا تمتزج بنور الصدق مع الله سبحانه وتعالى ونور الذوق لما أتانا عن الله وعن رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام ويحتفظ في أسركم هذه المباركة أسرار تلكم العلايق وأسرار تلكم الصلات وأسرار تلكم الوجهات وأسرار الصدق مع الله جل جلاله وتعالى في علاه حتى تزدادون نور تزدادون قربة من العزيز الغفور تزدادون رابطة ببدر البدور صلى الله عليه وسلم والأعمار القصيرة تمر منكم في مكاسب كبيرة يكسبها الإنسان لمعاده ويكسبها الإنسان لرجوعه إلى مولاه جل جلاله وتعالى في علاه ويكسبها ليتحقق له مرافقة زين الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع فضلا وإحسانا وفضل منا وإحسانا وفضلا منك يا ذا الفضل والجود الأتم الأوسع. ويا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي وعم أصولا والفروع برحمتين وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسير أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي وصلي وسلم دائما الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي. وإنما اغتنمنا ذي الساعة نمر عليكم لنقتبس من نور الصلة بالله وبرسوله والصلة بالأخوة في الله سبحانه وتعالى والجلوس مع أحبابنا في الله وإخواننا في الله تبارك وتعالى. والله ينفعنا بما جمعنا وبما أجلسنا ويجعلنا من المتجالسين فيه ومن المتزاورين فيه ومن المتحابين فيه حتى إذا نادى المنادي في القيامة أين المتزاورون فيه أين المتحابون فيه أين المتجالسون فيه أين المتبادلون فيه نكون ممن يقوم عند ذاك النداء ويظل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أكرمنا بذلك واغفر لجميع معلمينا ووالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وما نوى أحبابنا وأخواننا هؤلاء من كل نيات صالحة. نسألك اللهم أن تبلغهم ما نوى وفوق ذلك وأن تهبهم من مواهبك الكبرى ما أنت أهله يا ملك الممالك وأن تسلك بنا وإياهم في أشرف المسالك وتعيدنا من جميع الزيغ والمهالك وتجعلنا في خواص أهل الصدق معك وأهل الوفاء بعهدك وأهل المحبة فيك وأهل التعاون على ما يرضيك يا أرحم الراحمين. وما أحاط بعلمك من صالح النيات توجهنا إليك أن تنيلنا من جزيل ذلك ما أنت أهله يا من أحاط علمه بكل شيء ويا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، وأصلح لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، ولا تعذبنا على شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب.